بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أهلًا وسهلًا بالأحبة من طلاب العلم الكرام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل لنا نصيبًا من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فاللهم يا كريم لا تحرمنا فضلك يا أرحم الراحمين. وأيضا أيها الأحبة الكرام، أنبه على مسألة تتعلق بطلب العلم. يذكر أهل العلم كلمة جميلة جدا يقولون: من ثبت نبت، من ثبت نبت. فطالب العلم وطلب العلم يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة، وقد يكون المعين والمعاون فيه من الخلق قلة، ولكن طالب العلم يستمد العون ويطلب المدد من ربنا سبحانه وتعالى. وطالب العلم يظهر دائما الافتقار إلى الله عز وجل، ويعلم بأنه لا حول وله ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى. فاللهم يا كريم أعنا ويسر لنا. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله: وقينقاع غزوهم في الإثر وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد
وبعد ضحى
يوم عيد النحر، وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة، وفي غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد. والخمر حرمت يقينا فاسمع هذا، وفيها ولد السبط الحسن.
أحسنت، بارك الله فيك. طبعا أخوان الكرام، القارئ هاشمي والتعريف على شيء يتعلق بسيرة جدي، فهذا من لطيف الموافقات، والله المستعان. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه، وهو ابن بالعز الحنفي: وقينقاع غزوهم في الإثر وبعد ضحى يوم عيد النحر. قينقاع هذه إحدى قبائل اليهود التي كانت موجودة في المدينة النبوية، وقينقاع هم قوم ورهط عبد الله بن سلام الصحابي المعروف، هم رهطه وقومه. قال ابن القيم في زاد المعاد: وكانوا صاغة أي يتعاملون بالذهب وصياغة الذهب، وتجارا أي يتعاطون التجارة. وجاء في صحيح البخاري ومسلم أن عليا واعد رجلا صواغا من بني قينقاع، إذن كانوا مشهورين بصياغة الذهب، مسألة: لماذا قاتلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ولماذا أجلاهم وأخرجهم من المدينة النبوية؟ أولا أيها الأحبة الكرام، يذكر أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد مع اليهود في المدينة حلفا بأن لا يغدروا وأن لا يقولوا وأن لا ينكثوا هذا الحلف وهذا العهد. يذكر جماعة من أهل السيرة أن امرأة مسلمة ذهبت إلى بعض الصاغة من بني قينقاع، فأرادوا منها أن تكشف وجهها فأبت، فقام رجل شقي منهم فماذا صنع؟ ربط طرف ثوبها بطرف آخر من ثوبها من جهة ظهرها، فلما قامت المرأة تكشفت فصاحت، فقام رجل من المسلمين وقام إلى هذا اليهودي وقتله، فتجمع اليهود وقتلوا هذا الرجل المسلم، فقام رهط وقوم الرجل المسلم واستنجدوا بالمسلمين، فنبينا صلى الله عليه وسلم قاتلهم بعد ذلك. ويذكر جماعة من أهل السيرة والقصة الثانية حسن إسنادها الحافظ بن حجر، رغم أن الإسناد فيه كلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعد غزوة بدر في السنة الثانية من الهجرة ذهب إلى يهود بني قينقاع في سوق لهم، فقال لهم: يا يهود، أسلموا قبل أن يصيبكم ما أصاب قريشا يوم بدر. ومعلوم أيها الأحبة الأفاضل أن اليهود أهل الغل والحقد، وأنهم يخفون في صدورهم الغل والحقد العظيم على أهل الإسلام. فقال اليهود لنبينا صلى الله عليه وسلم: إنهم كانوا، قالوا عن كفار قريش، إنهم كانوا لا يعرفون القتال، ولو قاتلتنا لعرفت أن الرجال، يعني أنت قاتل قوم لا خبرة لهم بالحرب، تعال وقاتلنا. كيف الحليف يقول لحليفة ومن عقدت معهم معاهدة يقولون لمن عاهدهم مثل هذا الكلام؟ لذلك قاتلهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأجلاهم عن المدينة، وأجلاهم عن المدينة. ومعلوم أيها الأحبة الكرام أن كما ذكرت لكم أن اليهود في المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. قال ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: وذلك أن المدينة كان فيما حولها ثلاثة أصناف من اليهود، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. هذا الآن أمر معروف وذكرناه قبل قليل. قال ابن تيمية: وكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وكان بنو قينقاع وبنو النضير حلفاء الخزرج، وكانت قريظة حلفاء الأوس، وكانت قريظة حلفاء الأوس. ومع هذا الصحابة الكرام الأوس والخزرج لما حكم نبينا صلى الله عليه وسلم على هؤلاء على اليهود بحكم أطاعوا نبينا صلى الله عليه وسلم. فائدة أيها الأحبة الأفاضل، ذكرت لكم في مجلس الماض أن المدينة النبوية عبارة عن قرى متفرقة يجمعها مسمى المدينة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لقتال بني قينقاع خرج إليهم في بيوتهم في حصونهم في مساكنهم من استخلف على المدينة. واضح بارك الله فيكم المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام من جعله واليا أو نائبا له على المدينة؟ قال شيخ الإسلام تيمية رحمة الله تعالى عليه معلقا على استخلاف نبينا صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في أي غزوة على المدينة استخلفه؟ في أي غزوة؟ غزوة تبوك. فظن بعضهم أن هذا الاستخلاف خصيصة لعلي. لاحظوا أيها الأحبة الكرام، الاستخلاف هذا على المدينة من فضائل علي، ما في إشكال في هذا، لكن هل هو من خصائص علي رضي الله عنه وأرضاه؟ هنا الآن يأتي كلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. قال: وأما استخلافه لعلي على المدينة فليس ذلك من خصائصه. لا يعني هذا أن هذا ليس من فضائله، لا، ولكن هل هذا الأمر خاص بعلي؟ قال: فذلك ليس من خصائصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج في غزاة استخلف على المدينة رجلا من أصحابه، كما استخلف ابن أم مكتوم تارة وعثمان بن عفان تارة. قال: واستخلف ابن أم مكتوم في غزوة بدر وغيرها، وعثمان في غزوة ذات الرقاع وغطفان التي يقال لها غزوة أنمار، واستخلف في بدر الوعيد ابن رواحة وزيد بن حارثة في المريسيع. لاحظ الآن، قال: واستخلف أبا لبابة في غزوة بني قينقاع وغزوة السويق. إذن من استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة بني قينقاع؟ صحابي يقال له أبو لبابة، صحابي يقال له أبو لبابة. قالوا في غزوة الأبواء سعد بن عبادة وسعد بن معاذ في غزوة بوار وفي غزوة العشيرة أبا سلمة. وهذه فائدة طيبة ذكر فيها ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه جماعة ممن استخلفهم نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، مسألة أيها الأحبة الكرام، كم مرة قاتل نبينا صلى الله عليه وسلم اليهود؟ بسرعة، ما يحتاج حساب، كم؟
ثلاثة ولا أربعة؟
أربعة.
شيخ أبو بكر وين؟ أحسنت. ثلاث قبائل لليهود قاتلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، والموضع الرابع خيبر. واضح بارك الله فيكم. إذن قاتل نبينا صلى الله عليه وسلم اليهود في أربع مواضع أو أربع مواطن. قال ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة: اليهود الذين حاربهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع طوائف: بنو قينقاع وبنو النضير وقريظة ويهود خيبر. هؤلاء أربع طوائف قاتلهم نبينا صلى الله عليه وسلم. لاحظ الآن الفائدة، ماذا يقول ابن القيم؟ وكانت غزوة كل طائفة عقيب غزوة من غزواته للمشركين. بعد كل غزوة كبرى من غزواته للمشركين بقدر من الله عز وجل يقع قتال لجماعة من اليهود. مرة أخرى: وكانت غزوة كل طائفة عقيب غزوة من غزواته للمشركين. طيب، قال: وكانت قينقاع بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الخندق، وأهل خيبر بعد الحديبية. مرة أخرى: بنو قينقاع بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الخندق، وأهل خيبر بعد الحديبية. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أربع طوائف من اليهود، وكل غزوة من غزواته مع اليهود تقع بعد غزوة من الغزوات الكبرى، وكل غزوة من غزواته مع اليهود تقع بعد غزوة من غزواته الكبرى. طيب، قال: وبعد ضحى يوم عيد النحر، أي في السنة الثانية من الهجرة ضحى نبينا صلى الله عليه وسلم في ذي الحجة في عيد الأضحى. في المسألة خبر عند الترمذي والإمام أحمد بسند فيه راو يقال له الحجاج ابن أرطاط، وفيه كلام قال عن نافع عن عبد الله بن عمر: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي، 10 سنين يضحي. طيب، لو كان يضحي من السنة الثانية ما بتكون 10 سنين، بتكون ماذا؟ 8 سنين، لأن في ذي الحجة ما ضحى نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة، وإنما كان في الحج. قالوا: هذا محمول على جبر الكسر، هذا محمول على جبر الكسر. ثم قال، تكلم المؤلف عن غزوة السويق. السويق أيها الأحبة الكرام نوع من أنواع الطعام، التمر مع الدقيق والسمن يخلطان فيسمى هذا السويق. قالوا: سمي سويقا لانسياقه في الحلق، يعني يبلع سريعا. ما سبب غزوة السويق؟ يذكر أهل السيرة أن أبا سفيان ابن حرب، وكان من كبار قريش، لما وقع على أهل بدر ما وقع نذرا ألا يمس الماء رأسه، حتى يأخذ بالثأر، فهاجم أطراف المدينة وحرق بعض النخل وهدم بعض البيوت وقتل بعض الناس. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلبه، فأرادوا الفرار. فلما أرادوا الفرار ماذا فعلوا؟ كانوا يحملون على الإبل السويق في يعني أكياس أو غير ذلك، فكانوا يرمونها حتى تسرع الإبل، فسميت هذه الغزوة بغزوة السويق، قال أهل العلم: وقعت في ذي الحجة في السنة الثانية من الهجرة، ثم ذكر قرقرة. الآن تبدأ أحداث السنة الثالثة من الهجرة، القرقرة الأرض الملساء، وهذه الغزوة تعرف أيضا باسم قرقرة الكدر، الكدر بضم الكاف وتسكين الدال، قرقرة الكدر. قالوا: القرقرة الأرض التي فيها حجارة ملساء، والكدر نوع من أنواع الطيور لونها يميل إلى الكدرة، يعني كأنه اللون الرمادي تقريبا، تهبط في هذا المكان، والموضع، فسميت به قرقرة الكدر. ذكر بعضهم أنها تقع جنوب المدينة 50 كيلومتر، وقيل غير ذلك، وقعت في محرم في محرم في السنة الثالثة من الهجرة. بعض أهل العلم يقولون غزوة السويق وقرقرة الكدر غزوة واحدة. قالوا خرج نبينا صلى الله عليه وسلم في طلب أبي سفيان فبلغ إلى منطقة قرقرة الكدر، وبعضهم يفرقون بين غزوة السويق وبين غزوة قرقرة الكدر. ثم تكلم المؤلف عن غزوة بني غطفان وبني سليم، وهي غزوة، أحد يعرف اسمها؟ أحد يعرف اسم هذه الغزوة؟ غزوة ذي أمر، غزوة ذي أمر، ولم يقع فيها قتال، ولم يقع فيها قتال. ثم تكلم المؤلف رحمة الله تعالى عليه والناظم، قال وأم كلثوم ابنة الكريم. في القاموس المحيط، في لسان العرب والقاموس المحيط، الكلثوم كثير لحم الخدين والوجه، الكلثوم كثير لحم الخدين والوجه، وأيضا الكلثوم الحرير على رأس العلم، الحرير على رأس العلم. عقد عليها أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر عتيبة ابن أبي لهب، عتيبة ابن أبي لهب. رقية من عقد عليها أولا؟ عتبة. هذه عقد عليها من؟ عتيبة. هذه عقد عليها عتيبة. فقيل مات قبل الدخول بها، وقيل بل طلقها. تذكر بعض الروايات أن أبناء أبي لهب دخلوا على أبيهم، فيعني هددهم وتوعدهم بأن يطلقوا بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ففعلوا ذلك، ففعلوا ذلك. ماتت سنة 9 من الهجرة ولم تنجب، ماتت سنة 9 من الهجرة ولم تنجب. عند البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، قال فهل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، قال فانزل، فنزل في قبرها. نص الحافظ بن حجر على أنها أم كلثوم، نص الحافظ بن حجر على أنها أم كلثوم. وهنا فائدة، قال بعض أهل العلم لم يجتمع لرجل أنه تزوج بنتي نبي إلا لمن؟ إلا للنورين، عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعثمان بن عفان طبعا هو المعروف بالعبادة والقيام. وقال بعضهم قول الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما هو عثمان بن عفان. لذلك مدح لما قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقيل ضحوا بأشمط عنوان السجود له يقطع الليل قرآنا وتسبيحا، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بأم المؤمنين حفصة، حفصة بنت عمر، وكانت متزوجة من خنيس ابن حذافة السهمي، من خنيس ابن حذافة السهمي، فمات عنها فتزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم في شعبان، فتزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم في شعبان. وفي مستدرك الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال طلق النبي صلى الله عليه وسلم حفصة، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال يا محمد طلقت حفصة وهي صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة فراجعها، فراجعها. هذا ثناء عظيم على أم المؤمنين حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم ذكر أن من أحداث السنة الثالثة من الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب. للنبي صلى الله عليه وسلم يعني للنبي صلى الله عليه وسلم عدة نساء أسماؤهن زينب، زينب الأولى زينب بنت خزيمة، وزينب الثانية زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. زينب هذه المقدمة هي زينب بنت خزيمة الهلالية المعروفة باسم أو بلقب أم المساكين، زينب بنت خزيمة الهلالية المعروفة بأم المساكين، تزوجها في رمضان ومكثت عنده عدة أشهر ثم ماتت، قالوا ماتت في عمر 30. نص ابن حجر وقبله الذهبي أنها لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة أشهر ثم ماتت. لم تلبث عنده إلا شهرين أو ثلاثة أشهر ثم ماتت رضي الله عنها وأرضاها. وتكلم المؤلف أيضا عن غزوة أحد، تكلم المؤلف عن غزوة أحد. ويحسن أيها الأحبة الكرام أن أقرأ عليكم بعض الفوائد المتعلقة بغزوات النبي صلى الله عليه وسلم، لخصها ابن القيم في أسطر، وهذا التلخيص تلخيص بديع. قال: غزواته كلها وبعوثه وسراياه كانت بعد الهجرة في مدة 10 سنين، فالغزوات 27 وقيل 25 وقيل 29. طيب لماذا اختلفوا؟ هل مثلا غزوة السويق وقرقرة الكدر هذه غزوة واحدة أم ثنتين؟ فلذلك وقع الخلاف، لذلك وقع الخلاف، وقيل غير ذلك. ثم قال ابن القيم، وهذه فائدة تحتاج إلى ضبط، قاتل منها في 9. في كم غزوة قاتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ في 9 غزوات: بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. في 9: بدر وأحد والخندق وقريظة والمصطلق وخيبر والفتح وحنين والطائف. وقيل قاتل في بني النضير والغابة ووادي القرى من أعمال خيبر. وأما سراياه وبعوثه فقريب من 60. والغزوات الكبار الأمهات 7، الغزوات الكبار 7: بدر وأحد والخندق وخيبر والفتح وحنين وتبوك. وفي شأن هذه الغزوات نزل القرآن، يعني كل غزوة كبيرة ذكرت في القرآن العظيم أو أشير لها في القرآن، كل غزوة من مغازيه الكبرى ذكرت في القرآن أو أشير إليها في القرآن. طيب وين أشير لها في القرآن؟ قال: في سورة الأنفال. تتكلم عن أي غزوة؟ هاي إخواني، عن أي غزوة؟ غزوة بدر. وآل عمران عن أي غزوة؟ أحد. آل عمران عن غزوة أحد. قال ابن القيم يقول: من قوله: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، إلى قبيل آخرها بيسير. وفي قصة الخندق وقريظة وخيبر، أي سورة؟ الأحزاب، أحسنتم. وسورة الحشر، أي غزوة؟ ها؟ الحشر؟ غزوة بني النضير، غزوة بني النضير. وفي قصة الحديبية وخيبر سورة الفتح، وأشير فيها إلى الفتح، فتح مكة، وذكر الفتح فتح مكة صريحا في سورة النصر، وذكر الفتح صريحا في سورة النصر. والكلام في زاد المعاد يحسن أن ترجعوا إليه. ثم قال: وجرح منها صلى الله عليه وسلم في غزوة واحدة وهي أحد، وقاتلت معه الملائكة في كم غزوة؟ ما هما؟ بدر واضحة، و القتال، نزول الملائكة شيء والقتال شيء ثاني، قتال الملائكة. على كلام ابن القيم قال: وقاتلت معه الملائكة منها في بدر وحنين. قال: ونزلت الملائكة يوم خندق فزلزلت المشركين وهزمتهم، ورمى فيها الحصباء في وجوه المشركين فهربوا. وكان الفتح في غزوتين، بدر وحنين، وقاتل بالمنجنيق منها في غزوة واحدة وهي الطائف، وتحصن في الخندق في واحدة وهي الأحزاب، أشار به عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه. وانظروا رعاكم الله إلى بركة كلام الأئمة الأعلى في هذه الأسطر الوجيزة. لخص ابن القيم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بفوائد طيبة وفوائد جميلة. طبعا أيها الأحبة الكرام، بعد غزوة أحد وقتل عدد من الصحابة فيها، قرابة 70 صحابي، وشج وجه النبي صلى الله عليه وسلم الشريف، وكسرت رباعيته، وأشيع أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قتل، بعد هذه الغزوة قام أبو سفيان فقال: أين محمد؟ أو هل فيكم محمد؟ فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. قال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوا. أفيكم عمر بن الخطاب؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجيبوا. فلما قال: أعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوا. قال بعض أهل، قالوا: ماذا نقول؟ قالوا: قولوا الله أعلى وأجل. لماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: أجيبوا؟ قالوا: لأن الأمر يتعلق بحق من حقوق الله، لما تعلق شخصه صلى الله عليه وسلم ما أجابه نبينا صلى الله عليه وسلم. ولما تعلق الأمر بالتوحيد الرجل يقول أعلو هبل، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلى وأجل، الله أعلى وأجل. وبعد غزوة أحد مباشرة وقعت غزوة أو معركة حمراء الأسد، وكانت في شوال، وهو جبل يبعد عن مكة عن يبعد عن المدينة قرابة 20 كيلومتر باتجاه الجنوب، أي باتجاه مكة. هذه الغزوة ما الذي جرى فيها؟ أشيع أن كفار قريش سيرجعون مرة أخرى إلى المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالحزم، ومعلوم أن الصحابة فيهم جرحى وفيهم من أصيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج الصحابة لقتال كفار قريش في غزوة أحد. قال بعض أهل العلم ولم يأذن النبي صلى الله عليه وسلم لشخص لم يحضر أحد أن يخرج معه في حمراء الأسد، يعني كل من يخرج إلى حمراء الأسد لابد أن يكون قد خرج في أحد إلا واحد. من هو؟ من؟ ليش ما خرج في أحد؟ أبوه قتل في أحد، فهو كان عنده يعني أخواته، عنده أخواته، إلا لجابر بن عبد الله أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج معهم إلى حمراء الأسد. وطبعا هي التي ذكرت في قول الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها لعروة بن الزبير كان أبواك منهم. من أبواك؟ ما المقصود بأبواك؟ الزبير وأبو بكر الصديق، الزبير وأبو بكر الصديق. فهذه غزوة حمراء الأسد. وطبعا أيها الأحبة الكرام، في كل مغازي النبي عليه الصلاة والسلام نتذكر طبعا ونحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. ما تأخروا ولو للحظة واحدة عن الاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. معلوم أنهم قد يعني قتل منهم جماعة وأصيب منهم جماعة، ومع هذا يأمرهم بالخروج إلى حمراء الأسد، فما يتردد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم تكلم المؤلف عن تحريم الخمر فقال حرمت يقينا. ذهب جماعة من أهل العلم أنها حرمت في الثالثة، وبعضهم قال في الرابعة، وبعضهم قال في الخامسة. قال الحافظ ابن حجر على كلامه والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة 8، والذي يظهر أن تحريمها كان عام الفتح سنة 8. ثم قال ولد السبط الحسن، السبط ابن البنت، السبط ابن البنت، ومعلوم أن الحسن ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. قال جماعة من أهل العلم ولد في النصف من رمضان من السنة الثالثة، وقيل في شعبان، وقيل ولد سنة 4، وقيل سنة 5. يعني بعض أهل العلم قال ولد سنة 3، وبعضهم قال سنة 4، وبعضهم قال سنة 5. الحافظ بن حجر يقول والأول أثبت، والأول أثبت، أي أنه ولد في السنة الثالثة من الهجرة. والحسن يكنى بأبي محمد، والحسن يكنى بأبي محمد، وتوفي سنة 49 من الهجرة. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله على يديه، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وجاء أيضا أن أبا بكر الصديق كان يضم الحسن ويحضنه ويقول بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي. ثبت هذا عنه رضي الله تعالى عنه وارضاه، ثبت هذا عن أبي بكر، فكان الصحابة يحبون الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. تفضل.
أحسن الله إليكم. وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير في ربيع أولا، وبعد موت زينب المقدمة، وبعده نكاح أم سلمة وبنت جحش ثم بدر الموعد، وبعدها الأحزاب، فاسمع واعدد.
أحسنت. قال وكان في الرابعة الغزو إلى بني النضير. ذكر هذا جماعة من أهل العلم أن غزوة بني النضير كانت في السنة الرابعة، ولكن جمهور أهل العلم يقولون كانت في السنة الثالثة، المر معنى كلام ابن القيم أن كل غزوات اليهود كانت بعد غزوة كبرى، وغزوة أحد متى كانت؟ في أي سنة؟ في السنة الثالثة. فغزوة بني النضير كانت في السنة الثالثة، كانت في السنة الثالثة. غزوة بنو قينقاع في السنة الثانية بعد بدر، غزوة بني النضير في السنة الثالثة بعد أحد. ما سبب غزوة بني النضير؟ ذكر جماعة من أهل العلم أن من أسباب غزوة بني النضير أن جماعة من اليهود أرادوا الغدر بنبينا صلى الله عليه وسلم، فطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أن يخرجوا في يوم كي يحضر اليهود أحبارهم ثم يناظروا الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، فخرج وبيتوا النية على أن يخرج أحبار اليهود وقد اشتملوا الخناجر، فإذا أرادوا أن يتناظروا مع النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعلون؟ يقومون بطعن نبينا صلى الله عليه وسلم، أخزاهم الله وقبحهم. فامرأة منهم كان عندها ابن أخ من الصحابة من المسلمين، فأخبرته بما عزم عليه هؤلاء القوم، فما خرج نبينا صلى الله عليه وسلم لمناظرتهم، وخرج بعد ذلك لحصارهم، وخرج بعد ذلك لحصارهم. يقولون أيضا أهل السيرة أن لغزوة بني النضير سبب آخر. ما هو هذا السبب؟ زارهم نبينا صلى الله عليه وسلم كي يطلب منهم أن يعينوه في دية رجلين، فهموا بقتله برمي شيء عليه على رأسه الشريف صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي وأخبروا بذلك. بوب البخاري في الصحيح قال: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل الوحي بذلك فخرج نبينا لقتالهم. وهذا طبعا أيها الأحبة الكرام في أعراف الدول ماذا يسمى؟ بالخيانة العظمى. هذه بالخيانة العظمى عندما يتآمرون على سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم. مر معنا قبل قليل أن سورة الحشر تعرف بسورة بني النضير. أين الدليل على هذا؟ في صحيح البخاري عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس سورة الحشر؟ قال: قل سورة النضير، قل سورة النضير. طبعا أنبه على فائدة أيها الأحبة الكرام، بعضهم لأنه يجهل أن بعض السور لها أسماء أخرى، لما مر عليه أن سورة الإسراء تسمى سورة بني إسرائيل قال: شوف يعني المصحف كان مطبوع من قبل بعض المحسنين في الدولة، قال: شوف أهل الإمارات يتعاطفون مع اليهود، غيروا سورة الإسراء وسموها بسورة بني إسرائيل وغيرها. ونسي أو جهل أن الحديث في سنن الترمذي، أن الحديث في سنن الترمذي، وبعث لأحدهم يعني نطالب باعتذار وكلام ومدريش، قلت: ما علمت أن الحديث في سنن الترمذي؟ قال: ما كنت أدري. إذا ما كنت أدري لما لا تبحث حتى ترفع عن نفسك هذه الجهالة؟ ولكن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى، والله المستعان. فإذا أيها الأحبة الكرام، عن ابن عمر أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، قال: ولها، أي لهذا السبب، يقول حسان بن ثابت: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. ما معنى هذا البيت؟ كفار قريش حرضوا بني النضير على الغدر، فلما قاتلهم نبينا صلى الله عليه وسلم تركوهم ولم ينفعوهم بشيء، فسخر حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه منهم وهجاهم، فقال: وهان على سرات بني لؤي، أي هان على كفار قريش. السرات يعني الزعماء والكبار. وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. ومعلوم طبعا أيها الأحبة الكرام أن حسان بن ثابت كان يهجو كفار قريش، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لي فيهم رحما، قال: يا رسول الله والله لأستلك من بينهم كما تستل الشعر من العجين، أي لن أهجو وأتكلم عن شيء يمس قرابتك، وإنما تكلم عن رؤوس الكفر ويعيرهم بذلك، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لحسان: أهجهم وروح القدس معك. قال وبعد موت زينب المقدمة. من زينب هذه؟ أم المساكين، زينب بنت خزيمة. زينب بنت خزيمة، وذكر أنها ما عاشت مع النبي عليه الصلاة والسلام إلا أشهر معدودة، إلا أشهر معدودة. وبعده نكاح أم سلمة. أم سلمة هذه من؟ هند بنت أبي أمية. ومر معنا في المجلس الأول ذكر والدها، لما قلنا بأن أهل قريش اختلفوا في من يضع الحجر الأسود، قال لهم رجل انظروا من يدخل من هذا الباب فحكموه، قالوا والد أم سلمة واسمه حذيفة، ويعرف بزاد الركب، ويعرف بزاد الركب، لأنه كان جوادا كريما، من يسافر معه لا يحتاج إلى أن يحمل شيئا من الزاد، من يسافر معه لا يحتاج أن يحمل معه شيئا من الزاد. وكانت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها من أجمل النساء وأعقلهن، تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم وهي أيضا كبيرة، ما كانت صغيرة، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. توفيت سنة 61. 61 هذه ما الذي وقع فيها؟ لا لا، عام الجمعة قبل الشيخ. نعم أحسنت، مقتل الحسين سنة 61، هذه السنة التي قتل فيها الحسين، وسيأتينا بعد قليل. توفيت سنة 61 وعاشت 84 سنة، وعاشت 84 سنة، وهي آخر أمهات المؤمنين موتا، وهي آخر أمهات المؤمنين موتا. قال الحافظ الذهبي عمرت حتى بلغها مقتل الحسين الشهيد، فوجبت لذلك وغشي عليها وحزنت عليه كثيرا، لم تلبث بعده إلا يسيرا وانتقلت إلى الله. ولها الكلام للذهبي، ولها أولاد صحابيون، عمر وسلمة وزينب، عمر وسلمة وزينب. فهذه أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال وبنت جحش ثم بدر الموعد وبعدها الأحزاب فاسمع واعددي. الآن نحن في أحداث السنة 4 من الهجرة. بنت جحش هي زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أخوان الكرام، كلمة الجحش تطلق على ولد الحمار، وأيضا تطلق على الظبي، وتطلق أيضا على مهر الفرس، تطلق أيضا على مهر الفرس كما في القاموس المحيط، كما في القاموس المحيط. وزينب بنت جحش هذه أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت طبعا متزوجة من زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري عن أنس فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، من فوق 7 سماوات. وزينب بنت جحش هي أول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاقا به، ماتت سنة 20. عن عائشة رضي الله عنها قالت كما عند البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعكن لحاقا بي أطولكن يدا. قالت فكن يتطاولن أيتهن أطول يدا. قالت فكانت أطولنا يدا زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق، رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني زينب الأولى أم المساكين لشدة جودها، وهذه كانت أيضا تتصدق، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني أسرعكن بي لحاقا أطولكن يدا. فكانت هي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وأرضاها. مدحتها أم المؤمنين عائشة مدحا عظيما في حادثة الإفك، تقول عائشة فأرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، قالت عائشة وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة ولم أرى امرأة قط خيرا في الدين من زينب وأتقى لله وأصدق حديثا وأوصل للرحم وأعظم صدقة وأشد ابتذالا لنفسها من العمل الذي تصدق به وتقرب به إلى الله تعالى، ما عدا ثورة من حدة كانت فيها تسرع منها الفيئة، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وعند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب بنت جحش عن شأن عائشة في حادثة الإفك، فقالت زينب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا زينب، ما علمت ما رأيت؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عليها إلا خيرا. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني: فعصمها الله بالورع. يعني زينب كانت يعني عائشة تتنافس معها أو تغار منها، ومع هذا ما تكلمت بكلمة في هذه المسألة وقالت: أحمي سمعي وبصري. وليت الناس عموما في هذه الأيام يتبعون هذه القاعدة: أحمي سمعي وبصري. فانشغال الناس في القيل والقال خاصة في هذه الأيام مضر جدا، وبعضهم والله يتكلم في عضل المسائل وهو لم يشهد شيئا. وأذكر مرة أني كنت في أحد الأماكن في دولة من الدول ليست في بلادنا، فكان هناك مشروع يعني لعموم المسلمين يسر عليهم تيسير عظيم جدا في أداء عبادة معينة. فقال أحدهم للآخر، أمامي شخصين، قال أحدهم للآخر: كم كلف هذا المشروع؟ قال: كلف مليارات، ولكن تعرف أن بعض هذه المليارات وضعت في الجيوب، من الذي أدراك رعاك الله؟ وكيف تتكلم بهذه الطريقة؟ أحمي سمعي وبصري. فهكذا يكون المسلم عندما يتعامل مع الناس. والشافعي يقول: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن. نعم، الكلام في الغير على دين الله هذا شيء آخر، ولكن كلامنا عن القيل والقال الذي يخوض به بعض الناس وبعض الرجال الأفاضل العقلاء، كم تمر عليه من أسرار تتعلق بأسر وبيوت وعوائل فلا يتكلم عنها أبدا. قيل لبعض الأعراب، قال: أنا أضع سري في قبري أو في لحدي. قال: وأين لحدك؟ قال: صدري، لا يخرج من هذا الموضع. فإذا علمت عن غيرك شيئا من العيوب أو غيره، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن. هذا إذا كان فيهم عيب، لكن بعض الناس إذا عاداك مستعد يفتري على جدك العاشر والعياذ بالله لأجل شيء من حطام الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. ماتت زينب بنت جحش في سنة 20 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: بدر الموعد. هذه غزوة بدر الموعد، مر معنا غزوة بدر الأولى وتعرف بغزوة صفوان، ومر معنا غزوة بدر الكبرى هذه في السنة الثانية من الهجرة، ومر معنا الآن غزوة بدر الموعد. يقال بأن أبا سفيان بعد غزوة أحد وعد النبي صلى الله عليه وسلم من العام القادم أن يأتوا إلى بدر ويعني يفصلوا بينهم في معركة وفي غزوة، فخرج نبينا صلى الله عليه وسلم وألقى الله الذعر والرعب في قلوب الكفار فلم يخرجوا لقتال نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه في أي سنة؟ سنة الرابعة من الهجرة. المؤلف يذكر بأن غزوة الأحزاب كانت في السنة الرابعة من الهجرة. المؤلف يذكر أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الرابعة من الهجرة، وهذا هو قول ابن حزم، وجماهير أهل العلم يرون أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. كانت في السنة الخامسة من الهجرة، يعني في الثانية بدر، في الثالثة أحد، في الرابعة بدر الموعد، في الخامسة غزوة الأحزاب. قال الذهبي: وهو المقطوع به، وهو المقطوع به، هذا شيء مجزوم به أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة. قال جماعة من أهل العلم: سبب غزوة الأحزاب أن يهود بني النضير لما أجلوا من المدينة قاموا بتحريض كفار قريش على غزو النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حرب نبينا صلى الله عليه وسلم. يذكر جماعة من أهل العلم أن الخندق المحفور حول المدينة النبوية، بعضهم يذكر أنه طوله كان قرابة من 2500 متر، وبعضهم يذكر أكثر من ذلك، فيقولون طوله تقريباً 5 كيلومترات ونصف وعرضه 4 أمتار ونصف وعمقه 3 أمتار. هذا ما يذكره بعضهم والله أعلم بتفاصيل الأمور. فضل
صلى الله عليكم. ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات رقاع علم كيف صلاة الخوف والقصر نمي
والقصر
نمي وآية الحجاب والتيمم قيل ورجمه اليهوديين
يهوديين
ومولد الصبط الصبط رضا الحسين. وكان في الخامسة اسمع وثق الإفك في غزوة بني المصطلق. وكان في الخامسة اسمع وثق الإفك في غزو بني المصطلق ودومة الجندل
قبل
وحصل عقد ابنة الحارث بعد واتصل وعقد ريحانة في ذي الخامسة. ثم بنو لحيان
بدء السادسة. أحسنت. قال ثم بني قريظة. هذه كما ذكرنا أيها الأحبة الكرام تأكيد على مسألة أن غزوات اليهود كانت بعد الغزوات الكبرى، فبعد غزوة الأحزاب والخندق غزا نبينا صلى الله عليه وسلم بني قريظة، نقضوا العهد في وقت حصار الكفار للمدينة النبوية كفار قريش، فهذه مسألة كبرى ويعني خيانة عظمى، فغزاهم نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في زاد المعاد وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم، كانوا أكثر اليهود بغضا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فلذلك قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجالهم وسبى نساءهم. فائدة تتعلق ببعض التفاصيل في غزوة بني قريظة عند ابن حبان بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت في غزوة الأحزاب ورمى سعدا، يعني رجل رمى سعد بن معاذ، ورمى سعدا رجل من المشركين يقال له ابن العرقة بسهم، قال خذها ولا ابن العرقة، فأصاب أكحله فقطعها، فقال سعد اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من قريظة. وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية، رغم أنهم كانوا حلفاءه ولكن سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه أدرك خيانتهم وأنهم آذوا أهل المدينة، فبرأ كلمه وبعث الله الريح على المشركين فكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. قالت عائشة فلحق أبو سفيان بتهامه ولحق عيينة ومن معه بنجد ورجعت بنو قريظة فتحصنوا بصياصيهم، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد ووضع السلاح. قالت عائشة فأتاه جبريل فقال أو قد وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعت الملائكة السلاح، أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل ولبس لأمته صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض التفاصيل التي جرت في غزوة بني قريظة، حاصرهم نبينا صلى الله عليه وسلم 25 يوما قال ثم بني قريظة وفيهما خلف وفي ذات الرقاع علما، أي في تاريخ غزوة بني قريظة والأحزاب فيها خلاف، وذكرنا بأن غزوة الأحزاب المؤلف يقول في الرابعة والصواب أنها في الخامسة، وكذلك بني قريظة قطعا ستكون في الخامسة. ثم قال وفي ذات الرقاع علما، غزوة ذات الرقاع لما سميت بهذا الاسم؟ قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما عند البخاري ومسلم فنقبت قدماي، تقرحت تشققت وسقطت أظفاري، فكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع لما كنا نعصب على أرجلنا. ذات الرقاع لما سميت ذات الرقاع؟ الرقاع جمع رقعة، قطعة القماش، فكانوا يلفون على أقدامهم قطع القماش لأنها تقطعت وتشققت من السفر والرحيل. وفي تاريخها خلاف، رجح ابن القيم وابن كثير أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق، بعد الخندق. طيب، علم، يقول هنا المؤلف، أن النبي صلى الله عليه وسلم علم صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. ما الدليل على هذا؟ في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذات الرقاع من نخل، فلقي جمعا من غطفان، فلم يكن قتال، ما وقع قتال، وأخاف الناس بعضهم بعضا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الخوف. نص جماعة من أهل السيرة أن صلاة الخوف شرعت في غزوة ذات الرقاع، في غزوة ذات الرقاع. قال: والقصر نمي، ذكر أهل السيرة أن قصر صلاة السفر كانت في السنة الرابعة، وبعضهم يقول في السنة الثانية، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك قصر صلاة السفر. قال: وآية الحجاب، قال ابن كثير: ولا خلاف أن الحجاب نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، ولا خلاف أن الحجاب نزل صبيحة دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش. ولما ذكر الحافظ بن حجر أقوال أهل العلم في أن الحجاب فرض في السنة الرابعة، قال: وهو الأشهر، قال: وهو الأشهر. قال: والتيمم أيضا، يقول أهل العلم، نزلت آية التيمم في غزوة ذات الرقاع، وهي في السنة الرابعة، وبعضهم قال في غزوة بني المصطلق في السنة الخامسة. ثم قال: ورجمه اليهوديين. مسألة أيها الأحبة الكرام، الرجم ذكر في القرآن؟ من يعرف يرفع يده، تفضل. يعني الآن موجود؟ موجود الرجم موجود في القرآن؟ لا، أنا سؤالي واضح، الآن موجود في القرآن؟ اصبر علي الشيخ، اصبر علي، ما قلت لك جاوب الشيخ، طول بالك. واضح السؤال؟ الآن السؤال، الرجم موجود الآن في القرآن أم لا؟ نعم أو لا؟ لا تفصل، بارك الله، تفضل. حد عنده رأي ثاني؟ تفضل. وين الرجم؟ أتكلم عن الرجم. تفضل.
القرآن نزل في التوراة.
إيه بس شيخ، يعني يوجد ولا لا يوجد؟
لا يوجد.
هذا رأيك شيخ؟ طيب تفضل. شيخي تفصيل هذا دعك منه، سؤالي واضح، موجود الآن ولا غير موجود؟ هذا قصدي، واضح؟ طيب، ابن عباس يقول موجود، وين؟ هذا السؤال. تأملوا، فكروا رعاكم الله. تفضل الشيخ. ليست هذه الآية التي يعنيها ابن عباس، تفضل. شيخ الحين ترى أخواني أحس الجماعة مو فاهمين السؤال، رعاك الله. المصحف للشيخ، هذا المصحف فيه الرجم؟ لا. ترى شيخي ليش تفصل، الله يرضى عليك الشيخ، ترى أخواني الكرام لا تطول وهي قصيرة. المصحف فيه الرجم؟ لا. ابن عباس يقول موجود، خليك أحي منسوخ ما منسوخ غيره، دعنا من هذا، يقول في هذا المصحف موجود الرجم، وين؟ هذا السؤال. تفضل. ترى أخواني لا تزعلون مني، بعض الإخوة، ما أعني أحد، بعض الناس وجوههم رقيقة جدا، إذا قلت له كلمة قال: والله ما أحضر درس ولا أحضر محاضرة، وروح أنت ودرسك ومحاضرتك ولا بعلم ولا غيره. نحن في مجلس نطرد فيه أحيانا بعض السآمة. تفضل. لا سامحك الله الشيخ، الرجم شيخ، وين رحت بعيد انت؟ الله يسامحك، تفضل. ها رجموا هذا الرجم الحد هذا السؤال واضح إخوان الكرام. ابن عباس يقول رجم الزاني مذكور في القرآن ها خلاص ما يحتاج تفصيل وتفصل وغيره لا وين طيب ابن عباس تفضل
شيخ يقولون ان انتم هذا فخذوه ان تتركوا
لا ليس هكذا وان كنت قد قاربته تفضل لا الحرابه الحرابه غير والرجم غير الله يحفظك طيب لا لا ابن عباس رضي الله عنه فيما نقل عنه ابن القيم واللفظ هذا عند الحاكم في المستدرك ورجل آخر أظن يقال له ابن الطلاع في الأقضية له كتاب في الأقضية يقول ابن عباس الرجم في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غواص الرجم في كتاب الله لا يغوص عليه إلا غواص طيب وين الرجم في كتاب الله قال وهو قوله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب وأهل الكتاب أخفوا ماذا؟ أخفوا الرجم واضح الحين؟ صف عثمان؟ طيب نعم وأهل الكتاب أخفوا ماذا؟ أخفوا الرجم وكيف أخفوا الرجم؟ ما الدليل؟ عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم قالوا نفضحهم ويجلدون فقال عبد الله بن سلام كذبتم إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فإذا فيها آية الرجم فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما فهذا الذي يقول عنه ابن عباس إن الرجم مذكور في القرآن لأن الله عز وجل قال يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير طيب فائدة ثانية صلاة الضحى مذكورة في القرآن في مصحف عثمان مصحفنا اللي نقرأه أنا أداعي لك شيخ لا تغضب علي الله يحفظ مذكورة في القرآن صلاة الضحى وين صيام الجمعة نتكلم عن صلاة الضحى ها وين الصلاة ما في الصلاة تفضل لا هذه ليست صلاة الضحى تفضل أيضا ابن عباس قال لا يغوص عنها إلا غواص يسبح له فيها بالغدو والآصال واضح بارك الله فيكم بالغدو والآصال قال هي صلاة الضحى فأخواني الكرام القرآن يحتاج إلى تأمل وإلى فهم وإلى معرفة لذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل استجاب الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم حتى جاء عن عبد الله بن عباس أنه فسر في الموسم آيات أظن من سورة النور في فضائل الصحابة الإمام أحمد قالوا لو سمعها الترك والعجم لأسلموا لغزارة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لغزارة علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه طيب ثم قال السبط الرضا الحسين ولد في شعبان سنة أربع من الهجرة وفي صحيح البخاري قال البخاري حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر عن شعبة عن محمد بن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعم قال سمعت عبد الله بن عمر وسأله رجل عن المحرم يقتل الذباب فقال أهل العراق ابن عمر يقول يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال نبينا صلى الله عليه وسلم هما ريحانتاي من الدنيا إذا قال تسألون عن قتل المحرم للذباب وأنتم يا أهل العراق هكذا يقول ابن عمر قتلتم ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال نبينا عليه الصلاة والسلام هما ريحانتاي من الدنيا، كما أن الريحان يشم ويقرب، كذلك بالنسبة لي الصبط وابن البنت، ابن البنت. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين فجعل في قسط فجعل ينكت وقال في حسنه شيء، فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا أيها الأحبة الكرام، قال الحافظ بن حجر قتل الحسين يوم عاشوراء سنة 61، وكذا قال الجمهور وشذ من قال غير ذلك، وشذ من قال غير ذلك. ويقولون أهل السيرة كل من شارك في قتل الحسين قتل، كل من شارك في قتل الحسين قتل. قال الحافظ بن حجر في فائدة جميلة وطيبة، وقد صنف جماعة من القدماء في مقتل الحسين تصانيف فيها الغث والسمين والصحيح والسقيم، أي انتبه عندما تقرأ قصة مقتل الحسين فإن كثير أو بعض الأخبار المروية في هذه القصة من الكذب الواضح البين. صح عن إبراهيم النخعي أنه قال لو كنت في من قاتل الحسين ثم أدخلت الجنة لاستحييت أن أنظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حافظ الحجر وقد صح عنه، وقد صح عنه. قال المؤلف وكان في الخامسة اسمع وثقي غزوة بني المصطلق، جمهور أهل العلم على أنها كانت في الخامسة وقيل في السادسة، وكانت في شهر شعبان، وتسمى هذه الغزوة أيضا بغزوة المريسيع. المريسيع اسم ماء، اسم بئر يستقون عندها المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق والمريسيع اسم ماء. قال دومت الجندل في ربيع الأول سنة 5، ودومت الجندل تقريبا في شمال المملكة العربية السعودية موجودة إلى الآن، موجودة إلى الآن. قال ابنة الحارث هي جويرية بنت الحارث، وكان اسمها برّة، فغيره نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جويرية، غيره نبينا صلى الله عليه وسلم إلى جويرية. وأبوها الحارث ابن أبي ضرار سيد بني المصطلق آمن بنبينا صلى الله عليه وسلم وأسلم. وجاء أن جويرية رضي الله عنها وأرضاها وقعت في الأسر، فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عند أبي داود وأحمد بسند حسن، فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس أو لابن عم له فكاتبته على نفسي. ما معنى كاتبته على نفسي؟ يؤدي إليه مال ويعتقني، فجئت أستعينك على كتابته. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم فهل لك في خير من ذلك؟ قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابك وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله قد فعلت. قالت وخرج، قالت عائشة وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الصحابة أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحن عندنا أسرى هم أصهار النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلوا ما بأيديهم، فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعظم امرأة كانت أعظم بركة، فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها رضي الله عنها وأرضاها. ماتت سنة 50 من الهجرة. وتكلم المؤلف عن ريحانة، تكلم المؤلف عن ريحانة، وهي ريحانة بنت شمعون، وبالمناسبة يوجد صحابي اسمه شمعون من بني ريحانة، هذه من بني النضير، هؤلاء كانوا من اليهود، وقيل من قريظة، ورجح ابن القيم وابن كثير أنها ما كانت زوجة وكانت ملك يمين، ما كانت زوجة كانت ملك يمين. ماتت قبل النبي صلى الله عليه، ماتت قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، قيل ب16 يوما، وقيل لما رجع من حجة الوداع. إذا من ماتت من نساء النبي عليه الصلاة والسلام في حياته؟ خديجة وزينب بنت خزيمة وريحانة. ريحانة امرأة كانت عند النبي عليه الصلاة والسلام، كانت ملك يمين، فماتت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال لحيان، لحيان أو لحيان، قبيلة من هذين، وكانت في سنة 6، قيل في جماد الأولى وقيل في ربيع الأول.
وبعده استسقاؤه وذو قرد، وصد عن عمرته لما قصد، وبيعة رضوان أول، وبنى فيها بريحانة هذا بينا، وفرض الحج بخلف فاسمعه. وكان فتح خيبر في السابعة، وحضر لحم الحمر الأهلية فيها ومتعة النساء الردية.
أحسنت. قال وبعده استسقاؤه وذو قرد. نص جماعة من أهل العلم منهم ابن حبان وابن الأثير أن خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستسقاء إلى المصلى ومواعدة الصحابة وقلب رداءه صلى الله عليه وسلم كان في سنة ست. قال وذو قرد. ذو قرد هذه أيضا تعرف بغزوة الغابة، والغابة موضع كثير الشجر، وهي قبل صلح الحديبية على قول جمهور أهل السيرة، بل حكى القرطبي صاحب المفهم إجماع أهل السيرة على أن غزوة ذي قرد كانت قبل الحديبية.
وغزوة
ذي قرد هذه، يعني الموضع ذو قرد، قالوا باتجاه خيبر على بعد 35 كيلومتر عن المدينة، من المدينة. وهذه الغزوة أبلى فيها الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع البلاء العظيم. قال سلمة بن الأكوع كما عند البخاري ومسلم: خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، خرج قبل أن يؤذن لصلاة الفجر، وكانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم ترعى بذي قرد، لقاح الإبل، فلقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف فقال: أخذت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: من أخذها؟ قال: غطفان. قال سلم بن الأكوع: فصرخت 3 صرخات يا صباحاه. قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة، ثم اندفعت على وجهي حتى أدركتهم بذي قرد، وقد أخذوا يسقون من الماء، فجعلت أرميهم بنبلي، وكنت راميا وأقول: أنا ابن الأكوع، واليوم يوم الرضع، الرضع يعني اللئام، فأرتجز حتى استنقذت اللقاح منهم، انتزع الإبل منهم، واستلبت منهم 30 بردة، أخذ منهم 30 من القماش والثياب. لماذا؟ الفار يريد أن الذي يفر من المعركة يرمي ويتخفف من الأمتعة التي معه. قال: وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا نبي الله، إني قد حميت القوم الماء وهم عطاش، فبعث إليهم الساعة. يعني سلبة يقول: يا رسول الله، القوم تقدموا ولكنهم على عطش، أدركوهم يا رسول الله وأقتلوهم. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا ابن الأكوع، ملكت فأسجح. قال: ثم رجعنا ويردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقتي حتى دخلنا المدينة. طيب لماذا تركهم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ الإبل وقد رجعت، وغنم شيء من الثياب، والقوم قد فروا، ومعلوم أن العطش والمطارد سيقاتل قتال المستبسل، فهل في مصلحة من قتالهم؟ أجيب: لا، اتركه، دعه. فهذا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملكت فأسجح. أيضا أيها الأحبة الكرام، في هذه الغزوة قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة، وخير رجالتنا سلمة. مدحه نبينا عليه الصلاة والسلام المدح العظيم. فائدة: في صحيح البخاري قال يزيد بن أبي عبيد رأيت أثر ضربة في ساق سلمة، فقلت يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال هذه ضربة أصابتني يوم خيبر. فقال الناس أصيب سلمة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيها 3 نفثات، فما اشتكيتها حتى الساعة. قال وصد عن عمرته لما قصد، هذه في ذي القعدة في 6. نص جماعة من أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة للعمرة في الحديبية في يوم الاثنين، قال العيني لهلال ذي القعدة 6 بلا خلاف، يوم الاثنين لهلال ذي القعدة 6 بلا خلاف. وقال ابن تيمية في منهاج السنة فإن خيبر بعد الخندق 7، وبعد الحديبية 6، وهذا من المتواتر عند أهل العلم. إذن في 2 غزوة بدر، 3 أحد، 4 بدر الموعد، 5 الخندق، 6 الحديبية، 7 خيبر، 7 ماذا؟ خيبر. وهذه كانت في 7. طيب، وبيعة الرضوان أشيع في غزوة الحديبية أن عثمان بن عفان قتل، فبايع نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فائدة أيها الأحبة الكرام، سورة الفتح، ما المراد بفتح بالفتح؟ إن فتحنا لك فتحا مبينا، أحسنت، صلح الحديبية ليس فتح مكة، صلح الحديبية وليس فتح مكة، نص على هذا جماعة من أهل العلم منهم بن كثير. وسمي الصلح فتحا، صلح الحديبية، لما ترتب على ذلك من الخير العظيم لعموم المسلمين. قال فيها بريحانة، يعني المؤلف يقول عقد عليها في 5 وتزوجها في 6، هذا على قول المؤلف أنها زوجة، ولكن قول جماهير أهل العلم أنها ملك يمين وليست زوجة. قال وفرض الحج، قال جماعة من أهل العلم فرض الحج في 6، وبعضهم قال في 7، وبعضهم قال في 8، وقال بعضهم في 9، وبعضهم قال في 10، والأقرب الله أعلم أن الحج لم يفرض في السادسة وإنما فرض بعد ذلك. قال خيبر في 7، جمهور أهل العلم على أن خيبر في 7. ابن حزم يقول خيبر في 6، قال الذهبي عن هذا القول وهو شذوذ. ابن حزم يقول عن خيبر أنها في 6، والذهبي يقول عن هذا القول أنه شذوذ. وفي غزوة خيبر حرمت لحوم الحمر الأهلية. طبعا أيها الأحبة الكرام، الحمر على نوعين، أهلية وهي الحمر الموجودة الآن، وهذه هي الحمر المحرمة. أما الحمار الوحشي أيها الأحبة الكرام الوارد في الأحاديث فهو حلال، لا يعنى به الحمار المخطط، لا، ينص جماعة من أهل الخبرة أن الحمار الوحشي كان في جزيرة العرب ثم انقرض، وليس هو الحمار المخطط. المخطط هذا جنس آخر لا علاقة له بالحمر الوحشية المذكورة في الأحاديث. والحمر الوحشية المذكورة في الأحاديث من جنس أيها الأحبة الكرام الظبي والمها وغير ذلك من هذا الجنس. وأيضا حرم نكاح المتعة في غزوة خيبر. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وغدا بحول الله عز وجل نختم هذه المجالس بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا السؤال لا علاقة له بالدرس، سأجيب عنه، بس الله يكتب في هذا الخير والنفع والبركة. قال بأنه يعاني من شرود الذهن، قال ولا أركز عند قراءة القرآن ولا أشعر بأني أتدبر، فهل أكثر من قراءة القرآن وإن لم أتمعن؟ هل تفيدني القراءة يعني الإكثار من القراءة؟ نعم، أكثر من تلاوة القرآن ولو كنت تعاني من شرود الذهن، فإن الخير سيأتيك إن شاء الله. ومن بركة الطاعة أن الطاعة تجلب أختها والحسنة تدعو أختها. وجاء هذا أيضا أيها الأحبة الكرام في رواية عند الإمام أحمد تحتاج مراجعة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا هذا كان أو غيره. هذا من حفظي أيها الأحبة الكرام الرواية حول هذا المعنى. فلذلك أكثر من تلاوة القرآن واستعن بالله. قال: كلما أكثرت من ذكر الله وقراءة القرآن تزداد عندي الوساوس، فما الحل؟ إخوان الكرام، هناك أمر يسمى بالمدافعة. ما معنى المدافعة؟ طيب إذا أكثرت من قراءة القرآن جاءتك الوساوس، أنت بين حلين: إما أن تترك قراءة القرآن وهذا خطأ باتفاق العقلاء، وإما أن تقبل على قراءة القرآن أكثر وأكثر وهذا هو المطلوب منك، فدافع هذه الوساوس. أيها الأحبة الكرام، أو كلما جاءك وسواس في أمر معين تركت العمل الصالح، هذا مقبول غير مقبول؟ بعض الناس يأتي وسواس في ترك صلاة الجماعة، يعني تترك صلاة الجماعة. بعض الناس يأتي وسواس من ناحية بعض المسائل في ترك العبادات، تترك الطاعة. لا، دافع هذه النفس الأمارة بالسوء واستعن بالله عز وجل، والله يكتب لك الخير والبركة. اللهم فقهنا في الدين وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.